أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: صفة صلاة الخوف في الأحاديث الواردة كانت في السفر، فكيف إذا كان الأمر في الحضر؟ هل تكون على صورتها في السفر؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تقدم معنا شرح صفات صلاة الخوف. وكما ورد في السؤال، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في السفر ولم يصلها في الحضر. وذكر ابن القصار رحمه الله من أئمة المالكية صاحب كتاب رؤوس المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 10 مرات، واختلفت صلاته، لأن قد تكون في الغزوة الواحدة أكثر من مرة. وقد تقدم أن العدو له حالتان في صلاة الخوف: إما أن يكون جهة القبلة، وحينئذ خلاف العلماء في صفة صلاة الخوف قليل، وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وحينئذ اختلفت الروايات والصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أن أي صفة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه يصلى بها. ومن أقوى ما ورد طبعا حديث ابن عمر في الصحيح عنه رضي الله عنهما، وحديث صالح بن خوات. اختار الإمام أبو حنيفة رحمه الله أصحابه حديث ابن عمر، واختار الجمهور حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وفي رواية البيهقي عن أبيه، وفي بعض الروايات عمن شهد صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة ذهب إليها جمهور العلماء. أما بالنسبة لصفتها في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي اختار الإمام أبو حنيفة، فإن الإمام والقائد يقسم الجيش طائفتين: طائفة تقف بإزاء العدو ثم يصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا انتهى من السجدتين في الركعة الأولى تقوم هذه الطائفة إلى نحر العدو وتحرس الثغر، يقومون بأسلحتهم كما بيّن الله في كتابه، وتأتي الطائفة الثانية التي لم تصلي. ففي حديث ابن عمر أدركت الطائفة الثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الثانية، فدخلوا معه فصلى بهم ركعة، ثم رجعت هذه الطائفة فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فرجعت الطائفة الثانية إلى الثغر، وجاءت الطائفة الأولى وقضت ركعة ثم سلمت، ثم رجعت وقامت الطائفة الثانية وقضت ركعة وسلمت. هذه الصفة اختارها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أولا لأن روايات حديث ابن عمر اتسقت وهي أقوى، حتى أن الإمام البخاري في صحيحه قدم حديث ابن عمر على غيره، لذلك كان تقديمه من جهة الأثر. وحديث صالح بن خوات أكثر رواية، وصفته أن النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى طائفتين، فقامت طائفة معه وصلى بهم ركعة، ثم قامت بعد الركعة وأتمت لنفسها كالمسبوق، ثم سلموا، ثم قاموا إلى الثغر، فجاء إخوانهم وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الثانية قد طول قراءته، فدخلوا معه فصلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعة تامة، ثم جلس للتشهد وطول، فقامت الطائفة الثانية وقضت ركعة، ثم أدركت النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم اختلف الجمهور بين المالكية من جهة الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي وأحمد من جهة أخرى. فالإمام مالك يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظرهم، على الرواية التي رواها واختارها ليس فيها انتظار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإنما تشهد وسلم، لأنه يرى أن الإمام يتبع ولا يتبع غيره. وأما بالنسبة للشافعي وأحمد رحمهم الله فأخذوا بالرواية فسلم بهم، فهذه الرواية نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم وسلم بهم، وهي أقوى أثرا ونظرا. أما أثرا فللرواية، وأما نظرا فالأصل في المأموم أنه مرتبط بالإمامة. وحينئذ قوي مسلك من قال إنه ينتظرهم. هاتان صفتان هي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء إذا كان العدو في غير جهة القبلة. أما إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يقسم الجيش صفين، وإذا كان المكان ضيقا قسمه 4 صفوف أو 8 صفوف بحيث يجعله شرعيا يقبل القسم فيصلي بهم، ثم يركع فيركعون جميعا كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم فركع فركعوا معه، وكذلك حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه وأرضاه في غزوة عسفان وأرض بني سليم قد فعلها في الموضعين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما ركع ركع الصفان معه، ثم رفع فرفع الصفان، ثم لما انحدر إلى السجود انحدر معه الصف الأول فسجد عليه الصلاة والسلام 2 سجدات ثم قام للركعة الثانية وقام معه الصف الأول، ثم انحدر الصف الثاني وسجد، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، ثم تقدم الصف الثاني مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكان الصف الثاني للعدل، وفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. فلما سجد 2 سجدات وجلس للتشهد انحدر الصف الثاني وسجد 2 سجدات فتشهد فسلم بالجميع. هذا كله في صلاة سفرية. أما ما ورد في السؤال إذا كانت حضرية، فإذا كانت حضرية فحينئذ يجعل الرباعية كل ركعتين بمثابة ركعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي بالطائفة الأولى 2 ركعات ثم تنصرف إلى العدو إذا كان يختار حديث ابن عمر، أو تقوم وتتم 2 ركعات ويكون هو مطولا في 3 ركعات على ظاهر حديث صالح بن خوات. فإذا جاءت الطائفة الثانية صلى بهم 2 ركعات ثم بعد ذلك قامت فأتمت لنفسها على ظاهر حديث صالح بن خوات، أو انصرفت حتى تأتي الطائفة الأولى فتقضي 2 ركعات ثم تأتي الطائفة التي بعدها وتقضي 2 ركعات. فهو نفس الذي يقع في السفرية يقع في الحضرية. وصلاة الخوف لا يشترط فيها وجود الجيش، ممكن أقل ما تكون صلاة الخوف 3 أشخاص. فلو أن 3 أشخاص كانت عندهم مهمة مثلا، أو عندهم عمل، أو عندهم أمر خطير يخافون على أنفسهم فيه، لا بد أن يبقى أحدهم حارسا. فحينئذ إن كان الذي يخافونه في وجوههم مثل ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه في رواية الصحيحين حينما كان العدو، حديث أبي عياش الزرقي حينما كان العدو في وجه القبلة، فيصلي بال2 وراءه، فإذا ركع ركع معه، وإذا سجد انحدر أحدهم وبقي الآخر. وبعض مشايخنا رحمه الله قال الأفضل أن يصلي الاثنان عن يمينه، ولكن هذا ضعيف، قال لأنه يخشى أن يكون منفردا خلف الصف لأنه لم يسجد معه أخوه، هذا ضعيف لأن الآخر قائم معه في الصف، هذا إذا كانوا 3. فيسجد ثم إذا قام الاثنان بعد انتهاء الركعة الأولى نزل وسجد هذا وأتم صلاته. وصلاة الخوف تكون للجماعة وتكون العدد قليل. وفي صلاة المغرب يصلي 2 ركعات وتنصرف الطائفة الأولى أو تتم لنفسها على الخلاف في حديث صالح وحديث عبد الله بن عمر، ويصلي 2 ركعة بالطائفة الثانية فتأتي 2 ركعات ثم تنصرف على ظاهر حديث ابن عمر أو تتم لنفسها على ظاهر حديث صالح بن خوات. فإذا لا إشكال سواء كانت صلاة الخوف في الحضر أو السفر فالحكم فيها واضح، وأخف ما تكون إذا كان العدو في جهة القبلة. إلا أن مسألة إذا كان العدو في جهة القبلة مسألة تقدم الصف الأول وتأخر الصف تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول عند طائفة من أهل العلم اختيارية، بمعنى أنهم لو أرادوا أنهم لا يتقدمون ويبقون فلهم ذلك، والأمر ليس فيه إلزام ولا وجوب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: مسافر لم يصلي المغرب وأدرك صلاة العشاء جماعة في المسجد فماذا يصنع وجزاكم الله خيرا؟
المغرب لا تصح وراء العشاء، والعشاء لا تصح وراء المغرب، لأن الرباعية لا تصح وراء الثلاثية، والثلاثية لا تصح وراء الرباعية، لأنه الأصل في جواز اقتداء المخالف في صلاة غير صلاة الإمام أن تتحد صورة الصلاتين، فعلى القول بجواز اختلاف الصلاتين بين الإمام والمأموم كما هو مذهب الشافعية والحنابلة يشترطون اتحاد صورة الصلاتين، فالظهر تصح وراء العصر والعصر تصح وراء الظهر، ولكن لا تصح المغرب وراء العشاء، لأنه إذا صلى الإمام أربعا سيضطر إلى أن يجلس ولا يتبع إمامه، وحينئذ تختلج الصلاة. والعكس لو صلى وراء إمام يصلي المغرب وهو بنية العشاء فسيضطر إلى الجلوس بين الثالثة والرابعة، وليس في صلاة العشاء جلوس بين الثالثة والرابعة. وعلى هذا فإن جماهير السلف والأئمة رحمه الله على أنه لا يجوز أن يصلي المغرب وراء العشاء ولا العشاء وراء المغرب. تستثنى مسألة وهي أن يأتي في جمع التأخير في السفر أو جمع التقديم ويجد إماما مسافرا يريد أن يصلي العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب، فخفف بعض العلماء لأنه سيجلس التشهد ويسلم الإمام فيقوم يقضي ركعة بعد سلام الإمام، خفف فيها بعض العلماء رحمهم الله، والأمر فيها أيسر والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما هي السبع الطوال ولماذا سميت بهذا الاسم وجزاكم الله خيرا؟
السبع الطوال هذه من أقسام القرآن، السبع الطوال ثم المئين ثم المثاني ثم الطواسين ثم الحواميم ثم المفصل. حلفت بالسبع اللواتي طولت وبمئين بعدها قد أمرت وبالمثاني ثنيت وكررت وبالطواسين التي قد ثلثت وبالحواميم التي قد سبقت وبالتفاصيل التي قد فصلت. السبع الطوال اللي هي البقرة، آل عمران، والنساء، والمائدة، والأعراف، والأنعام، والتوبة والأنفال، على أنهما سورة واحدة، وبعض العلماء يرى أنها الأنفال، أن التوبة لا تلتحق، سميت بذلك لطولها. هذا مصطلح عند العلماء ويقال أنه معروف حتى عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي القصة المشهورة حين اختصم إلى عمر رضي الله عنه في قصة المرأة حينما قالت: ألها خليلي عن فراشي مسجده وليله نهاره ما يرقده. القصة المشهورة قال: زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول، فسميت بذلك لطولها. وقالوا إن زيد رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة حينما أنكر على مروان قال: ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المغرب بأطول الطوال، يعني سورة الأعراف. فهذا مصطلح عند العلماء رحمه الله في تسميته والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، هل هي في رمضان مخصصة وجزاكم الله خيرا؟
هذا عام وليس بخاص في رمضان، فإن من قام بهذا القدر لم يكتب من الغافلين سواء كان في رمضان أو غيره، وهذا يدل دلالة واضحة على فضل قيام الليل وأنه فيه خير كثير للعبد أن لا يكتب في ديوان الغافلين، ولا يزال يرتقي من 100 آية إلى 1000 آية حتى إذا بلغ 1000 كتب من المقنطرين. فالمحروم من حرم، ونسأل الله بعزة وجلال لا يحرمنا من فضله. يحرص المسلم على أن لا يبيت ليلة إلا وقد قرأ من كتاب الله عز وجل ما يطمئن به قلبه وينشرح به صدره ويستجم به فؤاده، وهو خير له في دينه ودنياه وآخرته، خاصة إذا وفق القيام في الأسحار وبكاء الأسحار ومناجاة الواحد القهار في ظلمة الليل، أقرب ما يكون إلى الإخلاص وأبعد ما يكون عن الرياء، يبث إلى الله حزنه وهمه وغمه. فلا شك أن قيام الليل فيه خير كثير، ومن خيره أنه إذا قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، فنسأل الله بعزة وجلال يعيننا على ذلك والله تعالى أعلم.